السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، طلب منا بعض إخوانكم من بلاد المغرب أن تكون مثل هذه الجلسة في الكلام على أحكام الزنا واللوطية، وذلك نظرا لانتشار هذا الأمر نعوذ بالله منه. وسبب انتشاره الجهل بالله وعظمته وبأحكامه وبأيامه وعاقبة من عصاه، من عمل سوء بجهالة ليس معناه وهو جاهل، كل رجل يعمل سوء فهو جاهل بعظمة الله ومراقبته. فلو كان على استحضار لما عصاه سبحانه جل في علاه. وقلنا أنه بسبب الجهل، لأن النبي حكى لنا أو ذكر لأمته أنه سيظهر الزنا في آخر الزمان عند قبض العلم، قال يظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وذلك عند غلبة الجهل حتى يعرض أكثر الناس عن العلم لا يسمعوه، فلا يعرفون حينئذ أسباب الوقوع في الزنا وذرائعه، فيتساهلوا فيها فيختلطوا بالنساء ويمازح النساء ويخرج الرجل مع الأجنبية ويتخذها خليلة صديقة وغير ذلك. فأول مسألة نبدأ بالكلام عليها في هذا المجلس حكم الزنا. الزنا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، ويدل على تحريمه قول الرب سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهذا نهي صريح عن هذه الفاحشة المنكرة، والتي وبخ النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها وقبح وصفها، فقال: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، فنسب الفعل إلى القاذورات، وصدق وهو رسول رب الأرض والسماوات. إذ أن الزاني قذر، كيف يولج آلته في شيء لا يحل له، فتكون هذه الحال قذارة منه أن يصنع ذلك. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر. وأما الكتاب وما السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الإيش؟ الغامدية التي زنت في عصره، ورجم ماعز. والقتل الشديد بالرجم لا يكون إلا من فعل مؤكد التحريم بلا شك. فإذا قلت ذلك المتزوج، أما البكر فما حكمه؟ قال الله تعالى: والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا في البكر. فجعل الله هذا السبيل، إن كانت بكر أو كان بكرا لم ينكح من قبل فإنه يجلد 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من الناس حتى يتعظوا. وإنما يكفر مستحله أو الزاني بمحرمه، فيقتل في الزنا 3. هذه اجعلوها المسألة الثانية، يقتل في الزنا 3 مستحله، كان يقول الزنا حلال فيقتل ردة. الثاني الزاني المحصن، وهو الذي جرب النكاح ولو أنه أولج إيلاجة في عروسه ثم كسل ولم ينزل، ثم طلقها، ثم بعد 50 سنة زنا، يرجى. هذه الإيلاجة ذوق للنعمة ولمباح الله، فبعدها إذا أولجها في حرام استحق الرجع. إيلاجة واحدة ما أتم الجماع صار بعدها محصن، لا يحل أن يترك من غير رجم إذا اطلع عليه القاضي وقامت البينة والشهود. سبحان الله العظيم، هذا يدل على أن الجماع بما أحل الله نعمة عظيمة، كانت تكفي إيلاجة واحدة في كفره بالنعمة واستحقاقه للرجم إذا زنى بعد تلك الإيلاجة. فكيف بمن جامع زوجه كل مرة، كل جمعة عدة مرات وتنعم ثم يزني بغيرها، ألا يستحق الرجم باب أولى وأحرى؟ وهذا بالإجماع، يعني تعريف الجماع تكفي في وصفه إيلاجة واحدة، لأنه إذا أولج سيخرج فتكون فينطبق عليه مسمى الجماع، وإن لم يكمل وإن لم ينزل فيقتل، لكن ليس قتلة هينة بالرجم حتى يبرد. الثالث الزاني بمحرمه، من زنى بأخته، من زنى بأمه، من زنى بعمته، من زنى ببنته يقتل. وذلك أن النبي قتل رجل تزوج امرأة أبيه، نعوذ بالله، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم وخمس ماله. فالزاني بالمحارم يقتل. هؤلاء المقتولين، هؤلاء هم المقتولون في الزنا. الثالث ذرائع الزنا، لما حرم الله الزنا حرم كل ذريعة تؤدي إليه، فحرم أشياء كلكم أو أغلبكم يعرفها والحمد لله، فحرم النظر إلى الأجنبية، وكلما اشتد النظر في الذريعة للزنا كان أقبح وأشد ذنبا. فليس من نظر مثلا إلى وجه امرأة كمن نظر إلى المفاتن التي تهيج الزنا فيها، فذلك أشد. وليس من نظر إلى محرمه نظرة شهوة، كان تكون محرم عمته أو أخته جاهلة تأتيه مثلا تدخل عليه بالحمال ومعظم إبطها، وهذا باين كما يفعل بعض الجاهلات من البنات، فلم يخرج من الحجرة بل صوب النظر إليها وسبقته شهوة ثم تابع النظر بعد ذلك بشهوة، فإثمه عند الله عندما نظر إلى أخته بشهوة أشد من الأجنبية لأنه محرمه. فالنظر يكتسب إثما وعقوبة عند الله بحسب، فليس النظر كالأخت للأخت عياذا بالله بشهوة كالنظر الأجنبية. وليس النظر للأمرد الذي يتسبب النظر إليه اللوطية كالنظر الأجنبية. النظر للأمرد سيكون أشد، لأن الفاعل والمفعول يقتل على كل حال في اللوطية، والزاني يفرق، إما يكون بكر فيجلد أو يكون ثيب فيرجم، فيكون النظر للأمرد ومتابعة النظر له بشهوة أشد من النظر الأجنبية. لأن هذا الذنب أقبح، رفع الله قرى بكاملة ونكسها وأتبعها بحجارة على رؤوسهم من طين، مسومة عند ربك للمسرفين سبحانه وتعالى كما هو معلوم. قال الله تعالى في النظر: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. واتفق الناس من أهل العقل والحكمة والعلم على أن النظرة سهم من سهم إبليس، ولكأن الرجل إذا صوب نظره إلى محاسن امرأة فاتنة قد أبدت شيء من مفاتنها، كأنه سبحان الله انطلق منها سهم فأصاب قلبه، فانظر بحسب النظرة ومتابعتها كم ينزف من إيمانه، فلربما نزف ونزف حتى كان منتهاه الكفر. كم نظرة فتكت بصاحبها فتك السهام من غير قوس ولا وتر، وبرصيصة كان مبدأ كفره النظر. اقترب من امرأة يقرأ عليها بعد أن أغري بالقراءة عليها وكانت فاتنة الجمال، فما أن قرأ عليها إلا الشيطان أراد أن يغويه فجعلها ترفس رفس شديد حتى بدا شيء من مفاتنها، فما تحمل وثب عليها فزنى فمات مصلوبا كافرا. تعرفون قصته، ذكرها ابن عباس. فقد يقال لو قرأ عليها ينفث إلى جهتها وهو مغمض عينيه أهون ربما أو معها محرم، لكنه أطلق بصره وهو يقرأ حتى انكشف شيء من فاتنها فوثب عليها فزنى بها عياذا بالله في خلوة. فكما أن الجبال تنشأ وتتكون من مستصغر الحجر، وكذا النار من مستصغر الشرر، فكذلك الزنا قد ينشأ من مستصغر النظر، فيستصغر الرجل نظرة إلى أجنبية يقول لن أوقعها أمتع بصري، فنظر وإذا بهواها يأثر قلبه فيلحق بها ويغريها حتى ربما يسحرها ليزني بها فيهلك نعوذ بالله. ولذلك حذر النبي من النظر وسماه زنا، لكن بالعين. إذا كان الزنا بالآلة يستوجب الرجم إن كان محصنا والجلد، فالزنا بالنظر سيئة قد تودي بدينه وتهلك سمعته وجاهه. فخرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتب لابن آدم حظه من الزنا، لا إله إلا الله، فهو مدركه لا محالة. فأول شيء بدأ به قبل اليد إيش؟ العين، لأنه في الغالب لن يجس بيده حتى يرى بعينه، فإذا ما عشقت العين وما أحبت وما اشتهت ما تمتد اليد، يعرض الرجل عن زنا المرأة ولا يريدها حتى تعجبه بصره ثم يقبل عليها بيده. فبدأ بالبصر لأنه أخطر، فقال: فالعينان تزني وزنا النظر. ولذلك الرب أدب عباده فقطع عليهم الذريعة للزنا بغض البصر، فقال: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والحظ ما قال يغضوا أبصارهم، لا يمكن، من أبصارهم حتى يخرج من ذلك نظرات، منها نظر الفجأة لا يمكن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، كما في حديث جرير. ونظر الفجأة هو الذي لا يصوب الرجل النظر إليه، فلا يجوز أن يسمى هذا فجأة، يعني يقول نظر الفجأة أو نظرة الأولى لك والثانية ليس لك ويعتقد بالأولى تصيب النظر، يقول أنظر ثم أصرف، فإذا رجعت حرام، لا حرام هذا. ولكن نظر الفجأة هو الذي يصوب نظره إلى المرأة بلا قصد، فلا يجوز أن يملأ عينه منها، لأنه إذا بقي يتابع حسبت له نظرة سوء وكتب الملك عليه. فسئل عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، وهي حديث علي، يا علي لا تتبع النظر النظرة، هكذا يقول النبي لأفضل الناس بعد بكر عمر وعثمان، علي فكيف بنا نحن، ينصحه لا تتبع النظر النظرة. ولو أن علي رضي الله تعالى عنه كان ملك لما قال له ذلك، بشر، فقد يسرع البشر ويهم بسوء، فحذره النبي من هذا فقال لا تبع النظر النظرة. فأنت أولى أن تحذر نفسك، إذا حذر هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أنت مني بمنزلة هارون الموسى، غير أنه لا نبي بعدي، خرجه البخاري في صحيحه. فأنت أولى أن تغض بصرك ولا تقول أنا أخاطب بغض البصر، الحمد لله أنا ماشي في طريقي ودين، لا قد تنزلق فيه. حتى ابن القيم يقول قد يتابع الصالح النظر، يرفع بصره فيمشي على طبيعته من قوة الجاذبية للمرأة، فيتابع فحينئذ يستغفر، قد يحصل يعني من الصالحين يمشي على طبيعته ولا يشعر نفسه من قوة الجاذبية للجنس الآخر سبحان الله إلا وبصره انجذب، فإذا تذكر فليبصر، وإذا استعذ بالله من الشيطان وليغض بصره ويتوب. وهذا ليس معناه أنه يباح، لكن أقول من فتنته أنه قد ينجذب وهو لا يشعر فيتابع النظر ثم يتذكر، فإذا تذكر فينبغي أن يكون كما قال الله هو الحي القيوم، فإذا هم مبصرون فيرجع ويتوب ويستعتب ويستغفر ويملأ بصره من المصحف بدل الحرام. والمرأة أهون في النظر من الرجل من جهة أحاديث دلت على ذلك، منها قول النبي لفاطمة قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم، وهذا لأنه لا يرى وما قال لها أنت احذري، فدل على أن الرجل أشد والمرأة أهون في هذا الباب. فإذا كانت المرأة لا تحس بالفتنة كأن يكون لها هوى في تتبع رجل ونظر إليه فيحرم عليها، أما نظرة عامة كأن تنظر لحادث سيارة مجتمعين الناس فيه ولو كانوا فيه رجال فلا بأس، لأن عائشة نظرة الحبوش والنبي ما أنكر عليها وهم يلعبون، على أن هذا يختلف أيضا. فمن المعلوم أن النظر الحبوش نظرة عامة وليس نظرة لرجل تتابع بصرها. ثانيا قد علم في النظر إلى الحبوش ما لا يوجد فيه كالنظر إلى غيرهم ممن رزق جمالا مثلا. ولكن كان عمر يبرز للناس ويخطب والنساء في خلف المسجد يسمعن، ورسول الله يخطب والنساء يسمعن ويرونه، فهذا يدل أن نظرة المرأة للرجل أهون وإن كان كلها منهي عنها، لقوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فحينما تكون الشهوة تمتنع المرأة أو الذريعة إليها كأن تصوب نظرها إلى رجل بعينه، تخشى من نفسها أن تتبعه ببصرها فتغض بصرها. عن النظر إليه. ذلكم أن الله جعل قوة أو أنه جعل في المرأة من المفاتن ما يجذب الرجل إليها أكثر مما جعل في الرجل، فالمرأة محل المفاتن على شدة لا توجد في الرجل، ولذلك أمرت بعيش الحجاب الكلي، مع أن الرجل له أن يمشي في الشارع وقد غطى من السرة إلى الركبة وعاري الكتف عاري، لكن وهو يمشي في وسط الناس. أما المرأة الحجاب يعني تتحجب الحجاب المعروف الذي قالت فيه أحد النساء أو من الصحابة أو أحد الصحابة لما نزل الحجاب كأن رؤوسهن الغربان، وكنا يحضرن صلاة الفجر متلفعات من رطهن الواسع، يعني يلبسون جباب واسع ما يبان فيه مفاتن لهن. وأمرت فاطمة بوضع القفص على المرأة في الجنازة، فكيف بالمرأة اليوم في السوق تلبس الضيق في جلباب يحرك الشهوة عياذا بالله، مثل ما لو لبست الفستان. الذريعة الثانية بعد النظر الخلوة، فما خلا رجل بامرأة كما في الحديث إلا كان الشيطان ثالثهما. فالشيطان إذا خلى الرجل مرأة يكون رسول لها إليه، يقول له مثلا ما خرجت من باب وهربت إلا تريدك، هي مشتاقة لأن تواقعها، وهو يأتيها الشيطان ويقول إنه بقي معك يريدك إلى آخره، فيكون الشيطان رسول له إليها في الخلوة ورسول إليها له، فيقع الحرام. فلا يحل امرأة أن تختلي برجل إلا معها محرم كما في الحديث، إلا ومعها ذو محرم أو معها رجل صالح أو معه رجل صالح آخر أو في مجموعة نساء. إن هنا يتعذر الزنا، والمقصود بالخلوة أن يكون المكان فيه أهلية يواقع الزنا مطمئنا كغلق الباب ونحوه. أما إذا دخلت بقالة فيها زجاج والبائع وكلمته واشترت والناس يمرون فهذا ليس الخلوة، كما قال العلم إنما الخلوة أن تخلو به مكان ينشط فيه على الفاحشة بأمان لو كان من أولياء الشيطان في ذلك. الثالث المس من ذرائع الزنا، فيحرم على الرجل مصافحة المرأة أو أن يمسها ولو ممازحا إلا في الضرورة، كحملها من الطريق لا يتدهس إلى آخره، كجنازة ينزلها القبر، هذه مستثنيات، وإلا فلا يجوز له أن يمسها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يدك رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. واستثني من ذلك أيضا العلاج في الحروب والجراحات. قالت أم عطية كما في صحيح البخاري كنا نخرج مع النبي في الغزو نداوي الجرح. قال ابن حجر وهذه حال تمتنع فيها الشهوة، إذن المرأة إذا اقتربت من الرجل يئن من جراحه امتنعت الشهوة وتلذذ بطلبها منها فاستثنيت هذه الحال وهي التمريض لمن يئن في جراحه مثلا. كما أنه استثني في النظر أشياء ذكرنا منها الفجأة ونسينا الباقي، منها المخطوبة لكن بقدر، فلا يدمن النظر كما يفعل بعض الجهلة، يقول رؤية شرعية لما يسمر 6 ساعات تأخر عن صلاة الفجر وينك في الرؤية الشرعية، هذا لا يجوز، لأن هذا زيادة في إيش؟ زيادة في غير حاجة، إنما شرعت الرؤية الشرعية للحاجة، فبقدر ما تحصل الحاجة يأمرها أن تذهب أو يغض بصرها حتى تملأ بصرها منه فترى مناسب لها أو لا. فإذا تمت الحاجة يجب أن يصرفها، فلا يطيل المجلس بالكلام والانسجام والقيل والقال، ومجلس يعني تسلية، مجلس ضرورة بقدر حاجته. واستثني القضاء الشهادة، هذه المرأة التي رأيتها قتلت فلانة تكشف عن وجه الشهود، اي نعم هذا مستثنى، او للتعريف يعني في الشهادة ايضا رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فهذه من مستثنيات النظر، وما سواه فما أحله الرب سبحانه وتعالى، وأشياء أخرى قد تفوت لكن بحسب الدليل نعرفها. الذريعة الثالثة الرابعة الخضوع بالقول، هذا من أشد الذرايا، وهذا يفعلها الآن البنات العاملات، لا كثرهن الله، تشتغل في فندق، تشتغل فتميع صوتها لكي تجذب الزبون، وإنما هذه من ذرائع الزنا، فإنها عرضة حينئذ أن يمازحها، وهي قد تكون في وقت ملت فيه من العمل وتبدأ تمازح ثم يتواعدان وهكذا. فهذا من أشد المحرمات، أو من لا يجوز، مما لا يجوز فعله، وهو أن تخضع بالقول فتلين القول وتمازح وتضحك، فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا إيش الآية ها؟ ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا قالت المرأة أنا بخضع بالقول عند فلان لأنه رجل صالح وأنا بسليه لأنه ما في قلبه مرض، ينهى عنه أيضا لأنها ذريعة، لأن تمرض قلبه، فحينئذ قد يمرض قلبه. وأعجبني شاب كان يحضر، وما أدري لعل شغل الدنيا صرفه عن حلقات، فقال لي اتصلت مرة أسأل عن خالي، فأجابت امرأة خالي، ويبدو أنها كانت شابة لأنه خاله كان قريب سن منها، وامرأة خاله لا تحل له. فقال لها السلام عليكم الخال موجود أو كذا، فلان كيف حالك وحشتنا؟ فقال يا امرأة الخال لا توجهي لي من هذا الخضوع القول، اشتقت إليك، أو ولو كان عرفي يعني، لأن المرأة منهي عن أن تخضع بالقول. فالحقيقة مثل هذا الشاب الفتي الذي يصنع شيء أكثر الناس يجاملون فيه أعجبني أمره، فكن كذلك، لا تجامل في دين الله. ولو أنك أدخلت شيخا إذا استحييت أن يكون كلامك، والله يا زوجة الخال سمعت من المشايخ يقول المرأة لا يجوز تلين الكلام إلا مع الزوج أو محرم، فجزاك الله خير، السلام عليكم. المقصود لا يدع فرصة للمرأة أن تفعل. ويدخل في ذلك ما أشار له القحطاني في نونيته، وهذا قد يستنبط من علة الآية، الرجل نفسه، فقد يؤتى سحر في البيان، يعني يعلق، يكون عنده موهبة أو قوة لتعليق النساء بشيء من جمال البيان أو كذا، فلا ينبغي أن يستميل قلوبهن بجمال بيان أو طيب كلام قال القحطاني، فقلوبهن سريعة الميلان. فهو أيضا مأمور الرجل أن لا يطيب الكلام جدا، فالمرأة حينئذ تعلق به، مأمور أن يكون كلامه جد ولا يلينه، لأن هي ربما أسرع لأنها أكثر عاطفة في الإنقياد والتعلق أكثر. فربما صادف امرأة لم تكن ذات إيمان قوي وتسمع نهرا من الزوج وشدة، فإذا سمعت هذا الكلام وهذا اللون علقت وقعت المحرم وتواعدت ووقعت في ما تنكب بها حياتها وأخرى، فلا تكون أنت السبب بتمييل قلب المرأة لحسن ملاطفة الكلام والمزاح ونحو ذلك الأجنبية. وأنا أرى أن كثيرا من الناس لا يجتنبون ذراع الزنا وتساهلوا فيها. قد وقفت على بعض الدكاترة الصالحين أنكرت عليهم فاستيقظ كأنه قال في نفسي أنا ليش كنت أفعل كذا، أستغفر الله. فمررت عليهم في المستشفيات فوجدت وهو يكلم، يعني ابتلي بالاختلاط ابتلي، لكن ما يخان يخفف على نفسه، فتجده وهو يكلم يعني الدكتور اللي معه في القسم أو الممرضة اللي تحت يده التي تحت يده أو اللي تحت يديه كأنها الزوجة، يسمر عينيه في مقلتيها أو في وجهها ويكلمها نهرا، يكلمها وتارة مع طول المدة في الاختلاط مزاحا، وهذا لا شك من ذراع الزنا. فإذا كان ولا بد ورة تكلم أن دكتورة لزوجتك أظن أصلا كنت تكلمها. أنا أرى هذا تساهل كثير حتى من الصالحين، يأتي بزوجته عند امرأة دكتورة فيا دكتورة كذا وكذا كأن صاحبه، يعني ما بزوجتك تنظر لها كذا في وجهها وتكلمها وتفاهم معها كأن أمك، فينبغي أن تغض البصر وتكلمها. وهذا منتشر جدا، سببه الاختلاط الماجن هذا الذي نعيشه، نسأل الله العافية. وقد أعجبتني قرارات سمو ولي العهد رفع الله قدره بمنع الاختلاط في المستشفيات، فأسأله سبحانه أن يعجل بفرج بالتفعيل والأخذ على من يتجاوز هذا النظام. ومن ذرائع الزنا الوصف، فالمرأة تزور أختها الجارة فتأتي لزوجها، سبحان الله تنعتها لزوجها كأنه يراها، فيقع في قلبه شهوة أشد من زوجته. السبب أن الزنا بهذه أو المواقعة هذه المرأة الأجنبية الجارة طريق للنار، والزوجة طريق للجنة، والجنة حفت المكاره والنار حفت الشهوات، فيقع في قلبه شهوة يتمناها أشد من امرأته، لأن النار حفت بالشهوات. تأتي تقول ما رأيت مثل يعني كذا وكذا من جسمها، ما رأيت من مثل كذا وكذا من جسمها، عندها كذا وكذا عجب إلى آخره، فهذا حرام. يقول النبي لا تنعت المرأة لزوجها كأنه يراها، فحرام على المرأة أن تنعت، هذا النعت ذريعة للزنا، فيصبح فكرة فيها وفي تدبير كيف يوقعها لأنه يريد مثلها، فهذه ذريعة للزنا عياذا بالله. وإنما وصف ابن القيم الوصف العام كزوجات النبي، قال صفية كانت من أجمل نساء العالمين، هي زوجة رسول الله، لكن الوصف العام، الوصف العام حتى لا يكون عند أي أحد، أما التفصيلي فهذا لا يجوز. وقد وصفت الرواة لازال يروون حديث عائشة ما كانت امرأة وضيئة الوجه يعني جميلة تحت رجل إلا كدن لها ضرائرها، وكما قالت. فالوصف مهيج للوقاع المحرم، فينبغي المرأة أن تتئد ولا تخرب بيتها بهذا الفعل. فكم وصفت امرأة لامرأة فصار يستدرجها ليعرف رقمها، ليعرف حتى ربما واقع، وقد يكون هذا لا يستبعد وأنه حصل. ومن الذرائع أيضا النظر في المسلسلات والأفلام، فإنه ذريعة للزنا، إذ أن الرجل إذا نظر إلى تسمى الفنانة، والفنان كان يقال والحمار، فرآها ذات جمال وقوام في بدنها وجمال وأناقة في لبسها والإضاءة تشتد عليها من كل مكان، وفتن بها وسحر بجمالها عياذا بالله، فهو يريد مثل هذه الصورة، فيلتهب قلبه بنار الفتنة، فيبحث في الأسواق وكذا مثلها، فإذا رأى ما يقاربها اشتد ولعه بالزنا، أو أنها نظر إليها أصلا يريد أن يطفئ لهيب شهوة في أي امرأة، فتكون هي سبب في ذلك الوقاع المحرم. وسبحان الله حدثت عن أحد الخسيسات الفنانات من قال لي أنه لما رآها حرص على مقابلتها وأخذ أموال ودفع أموال من طائرة من بحث من إلى أن وصل إليها. هذا حدثت يعني بخبر أرجو أنه المحدث لي ما كان يكذبني في ذلك. فقال سبحان الله فلما ذهبت أقابلها يعني لأسلم عليها الفنانة طبعا لا يتنزهن من الكلام والسلام مع أي شخص يقول وإذا برائحة تنبعث لها من أمتار لم أستطع أن أقترب منها فلعل هذا كان خير له. سبحان الله. وقد ذكر ابن القيم هذه المسألة أن البعض قد يخزيه الله برائحة تصدر منه بسبب ذنوبه تبعد الناس عنه ويكون هذا خزي له في الدنيا يعني قبل الآخرة. أخيرا في باب الزنا بما يثبت الزنا يثبت بأحد ثلاث أشياء: الاعتراف والحبل والشهادة. الاعتراف كما اعترفت الغامدية والشهود الأربعة فليأتوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئكم الكاذبون. فإذا تخلف شخص يجلد الثلاث تضييقا ليش؟ لإقامة الحد لعل الزاني يعود. فكم من زاني سبحان الله هداه الله وعاد ولو أنه جلد أو رجم نعم لربما حصل له ما حصل وعرف المجتمع فاجدرأوا على الزنا. فانظر كيف ضيقه الرب قال أربع شهود. أول اعتراف يبعد أن يعترف أحد لنادر جدا. ثانيا الحبل غالب يخفوه في أول شهر تأيده المرأة. أربع شهود يصعب فإنه لو واقع لو كانوا ماشيين ورآه فوق المرأة وكانوا ثلاث إلى أن يأتوا بالرابع الزنا ثواني فلا يستطيعوا. ثم لو كانوا أربع وسأل القاضي واحد منهم ثلاثة منهم فشهدوا على رؤية الذكر في آلة المرأة واحد قال لكن أنا شفت يخذها ولكن ما رأيت آلته فيها في 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 داخلها فهذا ما يعتبر شاهد. لابد يرون الواقعة لأنه الشبه الحدود تدرى بالشبهات فقد يكون عليها على بطنها ولكن يتلذذ بها دون علاج فيكون تعزير ما فيه زنا. فلا بد الأربع شهود حينئذ أن يروا مثل المكحلة في الرشا أو كما قيل أو البئر في الدلو في البئر. فإذا رأوا ذلك شهدوا وهذه لم تقع إلى الآن ولا مرة. فهذا يدل على رحمة الشارع. فوق هذا قال من ابتل بهذه القاذورات النبي فليستتر ما قال فليفضح نفسه وحذر فقال كل أمتي معافى المجاهرون حتى لا يشتري الناس على الزنا. فالبعض ربما يكذب ولم يحدث له الفاحشة لكي يكبر عند أصحابه يقول لقيت امرأة وفعلت معها هو كذب ولو كان حق فلا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى المجاهرون. يبيت الرجل يستره الله فيصبح ويكشف ستر الله عنه لقيت أمس امرأة وأخذتها وفعلت ورجعتها للبيت إلى آخره هذا حرام لأنه ينشر الفاحشة. ومن نشر الفاحشة بين الناس وذرائعها استكمال لما مضى القصص. فلا يجوز لرجل في المجلس يقص فلانة طلعت أمس مع فلان ورجعوا للساعة ثلاث هذا حرام عليك إلا مع العاقبة للتنفير. قبضوا أمس على بنت خرجت كذا وقبضوا عليه وهي في السجن الآن هذا التنفير جائز. أما تترك المسألة مطلقة كذا يجترئ الناس يقول رجعوا سلامة ما في حد كشفه ما في إذن والله المسألة. فحينئذ يجترئ الناس على إيش؟ على الزنا. وفي دم الهوى كتاب لابن الجوزي قص أخبار مثل هذه لكن مع العاقبة مع بيان العاقبة فلا يسكت. كما قصت لكم قصة شخص يعني دخل بهذا وتوفوا وجد جثمانهم سوداء قال لي ذلك أحد مغسل الموتى ورآهم على هذا الحال. نسأل الله العافية لما كانت رحلة الجزائر في يعني قبل كذا سنة 5 سنين ذكر لي أحد مغسل الموتى هذه الحادثة. أما اللطية فهي أقبح من الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول، فأصح الأقوال المغلولين قتل الفاعل المفعول، فلا يحل فعله ولا الذرائع. من الذرائع أن يكون الرجل أمرد ذو شعر كثير ويترك دون حق حلق رأسه، أو يتابع النظر إليه أو يخلو به الأمرد، فإن ذلك من الذرائع. فنسأل الله أن يحمينا وإياكم من تينك الفاحشتين وخاصة اللوطية، فإن الرب سبحانه وتعالى قلب قرى بكاملها، ديار قوم لوط قلبها بكاملها، ثم أتبعهم بحجارة من طين مسومة على ربك المسرفين، كما ذكر ذلك الرب في سورة الذاريات وفي أكثر من آية، لأن الله قبحهم حيث أنهم أتوا فاحشة ما سبقهم بها من العالمين، يأتون الذكران ويدع ما خلق الله لهم يعني من الإناث، فقبح الله فعلهم وأرسل لهم لوط ينكر عليهم الشرك وهذه الفاحشة التي لما استمروا عليها وعاندوا لوط صبحهم عذاب أليم، فقلبت قرى عظيمة. نعم، والتفتت امرأة لوط وكانت خائنة في الكفر فسحبها العذاب فتعذبت معهم وقضي عليهم، ولا يزال الناس يحكون قصصهم عبرة. وذكر الله قصته في القرآن في أكثر من موضع، فعلى المسلم أن يجتنب الذرائع لذلك، منها إذا رأى رجل كاشف فخذيه يقول غطي فخذك فخذ عورة، ولا يتشبه الرجل بالمرأة، لعن الله مشبه من الرجال بالنساء، حتى لا، لأن ابن تيمية يقول لا يزال الرجل يتشبه بالمرأة ويتشبه المرأة حتى يأتيه شهوة أن يوطأ ويصبح يطلع للرجال يطأوه، فعلى المسلم لا يتشبه بالنساء لأن هذا ذريعة لأن يوطأ، ولا يجالس أهل الشذوذ مهما يكن، لا يجالسهم ويمنع أولاده من أن يلبسوا لباسا يغري بهم خاصة إذا كانوا على بياض ووسامة. أسأله سبحانه أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونكتفي بهذا القدر، وأظن أن ما